وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج
وليحلل
ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج. فهنا يعني بعض الناس يقول أشكل عليه هذا، كيف عائشة تقول في حديثها أنه أهل بالحج، بل بعضهم يصرح يقول أفرد الحج، ولكن أهل العلم جمعوا بين هذه الروايات الصحيح الثابت منها، والضعيف استبعدوه، لكن العبرة بالصحيح الثابت. فهنا حملوا قول ابن عمر بأنه عليه السلام أهل بالعمرة إلى الحج، لأن أو تتمتع بالعمرة إلى الحج، لأن لفظ التمتع يطلقونه على التمتع بأداء العمرة والتحلل منها ثم الإحرام بالحج، فهذا تمتع لما يكون لصاحبه من التحلل بين الإحرامين، إحرام العمرة وإحرام الحج، فإنه يعني يتخفف من ملابس الإحرام ويأتي ما شاء من الأمور التي كانت محرمة عليه من طيب ولباس واستمتاع بأهله إذا كانوا مثله في نسكهم، فهذا تمتع. ويطلق التمتع على من جمع بين الحج والعمرة قرانا يعتبر متمتع. ليه؟ لماذا؟ قالوا أولا السفر، عناء السفر ومشقته، فإنه خفف عنه، بدلا من أن يأتي بسفر مستقل للعمرة من بلده وسفر آخر للحج، فإنه خفف عنه وجمع له سفر واحد، فهذا نوع من التمتع. كذلك أيضا خفف عنه من وجه آخر، اكتفي منه بطواف واحد عن حجه وعمرته وسعي واحد عن حجه وعمرته، فهذا أيضا نوع من التمتع الذي هو تخفيف عنه من المشقة. وهذه الكلمة يؤكد أهل العلم كما يذكر ابن حجر عن ابن عبد البر والقاضي عياض والمتقدمين أنها كانت عند السلف يطلقونها، يطلقون التمتع بإطلاقين الذي ذكرت، من تحلل بين العمرة والحج ومن جمع بين العمرة والحج فيسمونه متمتع، وإن لم يكن تحلل بينهما، بل لما ذكرت أنه اقتصر على سفر واحد جمع فيه بين الحج والعمرة، واقتصر على طواف واحد للحج والعمرة، وسعي واحد للحج والعمرة. وإن كان هناك من يخالف في هذا كالمشهور من مذهب الحنفية، فإنهم يرون أن القارن لا بد أن يطوف مرتين، طواف لعمرته وطواف لحجه، ويسعى مرتين، سعي لعمرته وسعي لحجه. وقول الجمهور الصحيح، لأن هذا الذي صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته. والطواف الذي أتى به أول أمر هو طواف القدوم، وقال لعائشة يجزيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك بالنص، فهذا هو صحيح. إذن هذا وجه قول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة الحج. ثم قوله فأهل بالعمرة أولا، هذا بعضهم يقول إن ابن عمر وهم في هذا، أو يعني التصرف من الرواة بالتعبير، يعني حرف ثم يقتضي الترتيب لا شك، فكأن يعني كلامه يشعر بأنه عليه السلام أهل بالعمرة ثم أهل بالحج. لا، ما أحد من العلم يقول من أهل العلم يقول بهذا، بل هم بين أمرين، من يقول أهل بالعمرة والحج معا في الميقات، ومنهم من يقول أهل بالحج فقط ثم أدخل العمرة عليه فيما بعد، وأنه عليه السلام لما أتاه جبريل وقال له قل عمرة في حجه فقرن بينهما، قرن بينهما. ومنهم من يقول أحرم إحراما مطلقا ينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى فيما يهل به من هذه النسك. ثم يذكر ابن عمر ثم
وبدأ في حجة الوداع فساق معه الهدي من ذي الحليفة،
ساق معه الهدي من ذي الحليفة، فالهدي هو ما يأتي به الحاج ويسوقه معه أو قبله أو يلحقه، لكن من الحل إما من بلده أو من الميقات، وفي الغالب هو خاص بالإبل، بالإبل لأن أهل العلم يقولون تتحمل عناء الطريق والسفر، وأما البقر والغنم فهي ضعيفة لا تحتمل النقلة من بلد إلى بلد، لكن ممكن إن أخذها من قريب من الحرم وساقها إلى الحرم فله ذلك. ولذلك بعض أهل العلم يستحب سوق الهدي، لكنها سنة مهجورة لا يكاد، يعني من عهد بن حجر رحمه الله بل من قبله يقولون هذه السنة لم تعد يعني موجودة وقائمة، أو قل من الناس من يعمل بها. أما في السنوات الأخيرة فهذا يكاد يكون الآن منعدم، لأن له مشقة ومعاناة وعناء، وخاصة أن الناس أكثرهم عدلوا عن الإبل، عدلوا عن الإبل، وصار أكثر ما يهدون ويفتون به إنما هو من الضأن، وإن كان هناك من يأخذ من البقر أو من الإبل لكنه نسبة قليلة بالنسبة للآخرين. فهو عليه السلام ساق الهدي وأشعره، وإشعاره بأن يشدح صفحة السلام اليمنى بشيء حتى يأخذ شيء من الدم ويسلته، وأيضا يقلدها بشيء، فهذا الإشعار علامة على أنه مهدى لفقراء الحرم. نعم.
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج.
نعم، ذكرت أن هذا ليس على ظاهره، بل إما أن يكون أهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة، أو أهل بهما معا. نعم.
وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي.
من لم يهدي، فالناس تمتعوا، وهذا على ظاهره، يعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج وهم عامة الحجاج الذين لم يسوقوا الهدي، لأنه جاء في حديث عائشة وغيرها أن الذين ساقوا الهدي قليل من الصحابة، التجار منهم الذين عندهم أموال، فذكروا منهم عبد الرحمن بن عوف وسعد وعثمان بن عفان وطلحة والزبير الذين عندهم أموال، فهؤلاء كان نسكهم القران لأنهم ساقوا الهدي، فحكمهم في نسكهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسق الهدي فإنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم، وإن كانوا قد أهلوا بالحج، أن يجعلوه عمرة، أن يجعلوا الحج عمرة، فإذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة فأمرهم أن يحلقوا ما دام ليس معهم هدي. ولما سئل عليه الصلاة والسلام لماذا أنت لا تفعل هذا؟ فقال إنني سقت الهدي، لأنني يبرر عليه السلام أنه ساق الهدي فلا يحل منه شيء حتى يأتي يوم النحر فينحر هديه ويحل في هذه الحالة.
أيضا ولا يدخل الظن في ذلك في سوق الهدي؟
نعم.
أم لا يكون إلا في الإبل فقط؟
نعم.
سوق الهدي لا يكون إلا في الإبل فقط؟ أم يدخل في الظن؟
لا، هم يقولون الظن لا تحتمل، لكن إذا استطاع أن يحملها أو ينقلها فالأصل أنه يجوز من كل بهيمة الأنعام، من كل بهيمة الأنعام. نعم. إيه نعم، الآن قلنا أنه الآن صار ما يمكن عمل هذا الشيء.
ما قدم رسول الله مكة قال للناس: من كان منكم مهدا فليحل من شيء حرم، من كان منكم مهدا فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه.
الذي أهدى أي ساق الهدي، فهذا الذي ساق الهدي لا بد أن يكون قارن ولا يجوز أن يتحلل، فيبقى على إحرامه حتى يكون يوم النحر. فإن كان مفردا أو قارنا إذا ساق الهدي فلا يحل حتى يأتي يوم النحر.
أحسن الله عليكم. حتى وإن طالت المدة يستطيع أن يغير بين إحراما
الإحرام. أي تغيير يعني الملابس؟
نعم.
إيه نعم، لو طالت المدة راجع يعني يغتسل يتنظف لا حرج عليه، وأن يبدل ملابسه بملابس أخرى ويغسل هذه ويستبدلها بغيرها، كل هذا لا شيء فيه.
ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر
وليحلل
ثم ليهل بالحج وليهدي.
فهنا وجههم عليه السلام كما ذكرنا سابقا أن الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة، وقلنا في دروس سابقة أنه من أول أمر كان يعرض عليهم هذا الأمر ويحببه لهم حتى إذا وصل مكة أكد عليهم وشدد عليهم في هذا الشأن. وقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم يعني كأنهم تثاقلوا هذا الشيء، لأنهم كان في الجاهلية لا يرون العمرة في أشهر الحج، فهذا الذي جعلهم يتلكعون، خاصة أن الرسول عليه السلام لم يحلل، فأشكل عليهم من جانبين: من جانب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا زال على إحرامه، ومن جانب آخر أنهم يرون العمرة ما تصح في أيام الحج على ما عهدوا في الجاهلية، فهذا الذي جعلهم يترددون في التحلل من عمرتهم. كانوا يقول: وأنت لماذا يا رسول؟ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت كما حللتم ولا جعلتها عمرة، لكن لا يحل مني شيء حتى أنحر هدي يوم النحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: افعلوا ما أمرتكم. وأكد عليهم هذا مرارا حتى استجابوا رضي الله عنهم وحلوا من عمرتهم.
فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
يعني أمرهم أن ينحى ثم يهل بالحج أي يوم 8. هذا الكلام كان يوم 4 ذي الحجة، كان في 4 من ذي الحجة يوم الأحد على ما حسبه من اعتنى بحجته عليه الصلاة، كان يوم الأحد الموافق للرابع من ذي الحجة، لأنه هو اليوم الذي وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف وسعى وعرض هذا الأمر على الصحابة في ذلك اليوم. فقال: ثم أهل بالحج أي يوم 8، أي الذي هو يوافق يوم 5 من ذي الحجة في ذلك العام، عام حجة الوداع، فيهلون بالحج بعد 2 أو 3. فمن لم يجد الهدي وجهه أن يصوم 3 أيام كما أمر الله سبحانه وتعالى. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذه الأيام 3 يجوز أن يصومها بعد أن يقضي عمرته. فمن اعتمر في اليوم الأول من شهر ذي الحجة والثاني أو الثالث يجوز له أن يصوم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، يصوم 3 أيام ولو قبل ميعاد الهدي. الهدي ميعاده ونحره يوم النحر، لكن هذا ما دام ما وجد قيمة الهدي أو عنده شيء لا يستطيع أو لا يستغني عنه من أجل نفقته فهذا معذور وينتقل إلى الصيام، فيصوم هذه 3 أيام إلى حتى أيام التشريق، لو غفل عنها أو فرخص له أن يصوم حتى أيام التشريق 11 و12 و13، لكن يوم العيد لا يصومه بحال، لا يجوز أن يصوم يوم العيد بحال. ويوم عرفة من أهل العلم من يكره له صيامه، فهو إما أن يصوم قبل يوم عرفة فإن تيسر له فبها، وإلا صام أيام التشريق فقد رخص له. إينا.
إلى ثالث يوم من أيام التشريق،
إلى اليوم الثالث عشر.
إينا. الثالث عشر.
إينا.
والصيام يكون بمكة؟
بمكة. إينا.
لو وصل اليوم السابع عشر،
على كل حال هذا حسب ما يكون، لكن يجتهد يصوم أيام التشريق في الحالة دي، أو يصوم يوم عرفة يرخص له. لكن كثير من أهل العلم يكرهون أن يصوم يوم عرفة ليجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ضاق به الوقت فمنهم من يقول يصوم أيضا يوم عرفة، أما يوم العيد فلا يرخص له بصيام أبدا.
أحسن الله عليكم. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف.
فهنا يذكر ابن عمر ما كان منه عليه السلام، فأول ما بدأ استلم الحجر وقبله في أول طواف له، ثم خب أي رمل. الخبب نوع من السير، فيه نوع من السرعة مع مقاربة الخطى، فرمل أو خب في ثلاثة أشواط، والأربعة الباقية يمشي مشيا معتادا. فطاف سبعة أشواط الذي هو طواف القدوم، يعتبر طواف القدوم. فلما انتهى منه كما قال انصرف إلى المقام وتلا الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى فيه ركعتين. والأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وإن لم يتيسر له عند المقام ففي أي موضع، ولا يحرص أيضا أن يصليها عند المقام، لأنه في هذا الوقت الآن يعني يكون في طريق الطائفين ويعوقهم ويثقل عليهم ويشغلهم، فأفضل له أن يتنحى إلى جانب من المسجد. ثم هو عليه السلام بعد أن صلى الركعتين قام أيضا إلى الحجر واستلمه، ثم شرب من زمزم كما جاء في حديث جابر، ثم مضى إلى الصفا، وعندما اقترب منه وأراد أن يصعد الصفا تلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فصعد الصفا ووقف عليه واستقبل البيت ورفع يديه وصار يكبر ويدعو ويهلل، وكما في حديث ابن عمر وقف طويلا. فأيضا طاف سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة عائدا مرة ثانية إلى الصفا شوط آخر، فهذه سبعة أشواط حتى انتهى آخر الأمر بالمروة. هنا
ثم خب ثلاثة أطواف، هذا يكون في القدوم فقط؟
هذا في طواف القدوم، الخبب أو الرمل في طواف القدوم، أما طواف الحج، طواف الإفاضة، أو طواف الوداع، أو طواف تطوع، أراد إنسان يطوف تطوع فلا يخب. ثم أيضا الخبب إن عاقه عنه الزحام، لأنه في شدة الزحام لا تستطيع، يعني لا يكاد الإنسان يمشي إلا مشيا وأيدا بطيئة، لا يمكنه بحال أن يخب أو يرمل، فيسقط عنه في هذه الحالة. وذكرنا أيضا أنه عند الطواف يكشف عن عاتقه الأيمن ويسمى الاضطباع، هذا أيضا ذكروه في رواية أخرى.
ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة.
يعني ابن عمر رضي الله عنه إما هو أو الراوي لم يذكر استلامه للحجر ولا شربه من زمزم، لكن ورد في حديث جابر وقد ذكرها بسياق أتم وأطول وأكمل، ذكر هذه الأمور.
ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر.
نعم، هو ومن ساق الهدي من الصحابة كلهم ما حلوا، يعني لما عملوا هذا متى؟ في اليوم الرابع الذي الطواف الذي ذكره ابن عمر والسعي، هذا في اليوم الرابع من ذي الحجة عندما وصل عليه السلام في ذلك اليوم إلى مكة، فإنه بادر وطاف طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج، ثم خرج إلى الأبطح في الجهة الشرقية من مكة في طريق منى، تقريبا يبعد ستة أو أقل، يمكن ثلاثة كيلو أو أربعة كيلو بينه وبين مكة، فكان هذا ذلك المكان كان له في خيمة وجلس فيه يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، ويوم الخميس قبل الزوال تحرك منه إلى منى فبقي هناك.
ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله من أهدى وساق الهدي من الناس.
فذكر أنه ما حل من شيء عليه الصلاة والسلام حتى جاء يوم النحر. فلما كان يوم النحر، أولا كما هو معلوم ومر بنا، أول ما وصل منى بادر ورمى جمرة العقبة، ثم رجع منها إلى منى إلى المنحر ونحر هديه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة. كان معه 100 من الإبل أهداها للبيت، منها 70 ساقها من المدينة، و30 أتى بها علي رضي الله عنه من اليمن. فنحر هو عليه السلام 63 بيده، وأكمل علي الباقي نحره. فبعد أن عمل هذا الشيء أمر الحلاق فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، وأكل من هديه وشرب من المرق، وأمر أن يقسم على الناس. ثم بعد ذلك تهيأ، وتقول عائشة أنها طيبته عليه الصلاة والسلام، فمضى إلى البيت فطاف طواف الإفاضة وقت الظهر تقريبا، على خلاف هل كان طوافه قبيل الظهر أو بعد الظهر، وهل صلى الظهر في مكة أو رجع وصلى الظهر في المدينة في منى، على اختلاف في هذا.